أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذا المجلس المبارك نتذاكر أحكام المناسك، أحكام الحج، من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وكتابه اسمه الشرح الممتع. وكنا نتكلم بالأمس وقبل الأمس واليوم، كنا نتكلم عن محظورات الإحرام، الممنوعات بسبب الإحرام، المحرم عليك فعله إذا أحرمت. وقلنا إنها تسعة، المحرم عليك إذا دخلت في الإحرام تسعة، كما أنك إذا دخلت في الصلاة وكبرت في الصلاة حرم عليك الأكل والشراب وكلام الآخرين، كذلك إذا دخلت في الحج حرم عليك تسعة أشياء. وقد تكلمنا عن الأول وهو حلق الشعر، ما تحلق شعر من جسدك لا من رأسك ولا من غيره حتى تحل يوم العيد، حتى تحل إحرامك يوم العيد، ولا تأخذ من أظافر اليدين والرجلين. هذا هو الممنوع الثاني. الممنوع الأول حلق الشعر أو إزالة الشعر، الممنوع الثاني تقليم الأظفار، الممنوع الثالث تغطية الرأس بملاصق، إما مثل الطاقية وإلا مثل العمامة أو ما إلى ذلك، تغطية الرأس بملاصق. هذا الملاصق، لكن لو وضعت عليه العفش أو وضعت عليه الشنطة هذا لا شيء فيه، المهم تغطية الرأس بملاصق. الرابع الذي كنا نتكلم عليه بالأمس هو أن الذكر الرجل، يعني الذكر الرجل، لا يلبس المخيط، وعرفنا أن المخيط هو الذي خيط على قدر العضو، إما خيط على قدر اليد أو خيط على قدر البدن أو خيط على قدر الرجلين، المهم الذي خيط على قدر عضو من الأعضاء، على قدر عضو من الأعضاء، هذا هو الممنوع الذكر لا يلبس المخيط. أما المرأة، المرأة تلبس كل شيء، ممنوعة فقط من القفازين، لبس اليدين القفازين، وتغطية الوجه بملاصق مثل رأس الرجل، تغطية الرأس بملاصق. والملاصق لتغطية الوجه للمرأة هو البرقع والنقاب، لكن المرأة يجوز لها أن تسدل الخمار على وجهها إذا كان هناك رجال، وأما إذا لم يكن هناك رجال فإنها تكشف وجهها، فالمرأة إحرامها فقط في الوجه وفي اليدين. وكنا نتكلم عن يدي الرجل، هل يجوز للرجل أن يغطي يديه بالقفاز وإلا لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه نهي أن يغطي رجليه أيضا مثل الخفاف، لا يغطي رجليه بالشراب أو بالخفين أو ما إلى ذلك، لكن إذا لم يجد النعال يجوز له لبس الخفين حتى يجد النعلين، فالمهم أن الرجل أيضا ممنوع من لبس القفازين وتغطية وجهه. هذا الذي كنا نتكلم عليه بالأمس. اقرأ لنا يا عبد العزيز من موقفك أمس لأجل نبدأ في الرابع أو الخامس من الممنوعات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. وقوله إن لبس ذكر مخيطا فدا، خرج بذلك الأنثى، فلها أن تلبس ما شاءت، فليس لها ثياب معينة للإحرام، إلا أنه لا يجوز أن تلبس ما يكون تبرجا وزينة، لأنها سوف تكون أمام الناس في الطواف والسعي. مسألة: هل يحرم عليها شيء من اللباس؟ الجواب: نعم، يحرم عليها القفازان والنقاب، فالقفازان لباس اليدين وهما معروفان، والنقاب لباس الوجه، وهو أن تستر المرأة وجهها وتفتح لعينيها بقدر ما تنظر منه. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها، وإنما حرم عليها النقاب فقط لأنه لباس الوجه. وفرق بين النقاب وبين تغطية الوجه، وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها لقلنا هذا لا بأس به، ولكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب، فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم. مسألة: هل يحرم عليها الجوارب؟ الجواب: لا، فالجوارب حرام على الرجل خاصة لأنها كالخفين. وهل يحرم على الرجل القفازان؟ وهل يحرم على الرجل القفازان؟ نعم، يحرم عليه القفازان، وبعضهم حكى في ذلك الإجماع، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم منع المحرم من لبس ما يختص بالقدم، فكذلك لبس ما يختص باليد، وهي مصنوعة على هيئة أحد الأعضاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها فيما يتجنبه المحرم، لأنه ليس من عادة الرجال أن يلبسوا القفازين، ولهذا لما كان من عادة النساء أن تلبس القفازين قال في المرأة ولا تلبس القفازين. وظاهر كلام المؤلف أن لبسه حرام سواء طال الوقت أم قصر، وهو كذلك. وبناء على هذا، لو أن رجلا لبس القميص والسراويل بناء على أنه حل من إحرامه وتبين أنه لم يحل، فإن عليه أن ينزعه في الحال. مثال ذلك: رجل أتى بعمرة فطاف وسعى، ثم لبس القميص والسراويل، ثم ذكر أنه لم يقصر أو لم يحلق، نقول له يجب فورا أن تغير الملابس لأنك لا تزال على إحرامك، والمحرم لا يجوز أن يلبس القميص ولا طرفة عين، لكن يؤجل بقدر العادة. فلا نقول مثلا إذا كنت في مسجد عليك أن تجري أمام الناس أو تسرع في السيارة ونحو ذلك، وهل إذا أراد خلع القميص يخلعه من أعلى أو من أسفل إذا كان الجيب واسعا أو يشقه؟ ثلاثة احتمالات: الجواب: من أسفل، وهذا لا يكون إلا إذا كان الجيب واسعا، لأنه إذا خلعه من أعلى فإنه يلزم من ذلك أن يغطي رأسه، والمحرم لا يغطي رأسه. فلذلك قال بعض العلماء: إذا أراد خلع القميص الذي أحرم به فإنه يخلعه من أسفل إن اتسع الجيب، وإلا شقه، ولا يجوز أن يخلعه من فوق، لأنه إذا فعل فقد غطى رأسه. ولكن هذا القول ضعيف، لأن شق القميص إفساد له، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، ولأن التغطية هنا غير مقصودة، فهي كما لو حمل عفشه على رأسه، وحمل العفش يكون أطول غالبا، وهذا لحظة من الزمن. فالصواب أن يخلعه خلعا عاديا، ولا يحتاج إلى أن يشقه ولا أن ينزله من أسفل.
سمعت هذا المثال الذي ذكره الشيخ رحمه الله، يعني رجل طاف وسعى في العمرة، طاف وسعى ولكنه نسي التقصير، واتفقنا يا إخوان أن التقصير من الرأس كله، ما تأخذ من هنا شوية ومن هنا شوية ومن هنا، لا، التقصير من الرأس كله. أخبروا إخوانكم، كثير من الناس يقول أخذ ويكون هناك زحام في المسعى، ما يلزم أنك تقصر في المسعى، اذهب للحلاقين أو اذهب للبيت أو اذهب للفندق وقصر فيه على راحتك. المهم أن التقصير يا إخوان لابد أن يكون من الرأس كله، لأن هذه عبادة، العبادة تكون للرأس كله، ما يجوز لك أن تأخذ من بعضه وتترك بعضه، كما أن الحلق أيضا للرأس كله. فهنا يقول المؤلف رحمه الله: إنسان جاء للعمرة طاف وسعى ونسي التقصير، ثم ذهب إلى الفندق ولبس ملابسه، ثم ذكروه قالوا: هل قصرت؟ قال: لا. إذن ماذا يفعل؟ العلماء رحمهم الله عندهم قولان، قول فيه شدة وقول فيه تخفيف. يقولون: هذا الثوب الذي لبسته قبل أن تكمل العمرة حرام، حرام عليك لبس الثوب، لا يجوز، لكن ما دام أنك ناسي اخلعه. كيف أخلعه؟ كيف أخلع هذا الثوب؟ قالوا: إذا كان الجيب هذا واسع اخلعه من أسفل، لا تخلعه من فوق، لا يغطي رأسك، لا يأتي على رأسك، وإنما اخلعه من أسفل. طيب، وإذا كان هذا ضيق ما يمكن أن اخلعه من أسفل؟ قالوا: شق الثوب. لماذا؟ قالوا: لأنك لو خلعته من فوق غطى رأسك، وأنت ممنوع من تغطية الرأس. عرفتوا هذا القول؟ هذا القول فيه شدة، هذا القول فيه شدة. هذا مثل كما كانوا قديما في الجاهلية، إذا أحرم الإنسان وجاء يدخل البيت ما يدخل مع الباب. لماذا؟ لأن هذا الباب ندخل معه دائما، من أين يدخل؟ يقفز الجدار، وإذا كان كبير في سنه ولا مريض ما يستطيع أن يقفز، قال: واجلس برا ويعطونا حاجاته. هذا تشديد لا لزوم له يا إخوان. ديننا دين الإسلام، دين الرحمة، دين اليسر. فهذا الذي نسي التقصير ولبس الثوب، القول الصحيح أن الإنسان يخلع الثوب الخلع المعتاد، كما أنك تخلع ثوبك في أي وقت كان تخلعه، سواء جاء على رأسك أو لم يأتي على رأسك، لأنه حتى لو جاء على رأسك هذا غير مقصود، أنت ما قصدت تغطية الرأس. ونحن قلنا الإنسان إذا وضع الشنطة على رأسه والعفش وهو محرم ما يضره، فكذلك إذا جاء هذا على رأسك فإنه لا يضره، لأن هذه تغطية في وقت قصير ولا تؤثر. لكن الممنوع أنهم إذا ذكروك في الحال لا بد أن تخلع القميص. أما لو أخرتها وقلت: لا، علشان آكل، علشان أرقد وبعدين أخلع، تلزمك الفدية. لكن إذا ذكروك في الحال قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اخلع. طيب، لو قلت: أنا ما أخلع القميص إلا عند الحلاق، أذهب للحلاق وأخلع القميص، لا، نقول: اخلع القميص وأنت في الفندق، اخلع القميص وأنت في بيتك حينما تذكر، لأن اللباس هذه اللباس القميص محرم عليك ما دمت محرما. عرفت هذه القصة العجيبة؟ يعني أن الإنسان يخلعه خلعا عاديا. لكن عندنا مسألة: لو أن الإنسان المحرم لم يجد إزار، تعرفون المحرم يا إخوان له إزار ورداء، الإزار هو الذي من تحت والرداء هو الذي من فوق، هذا ما وجد إزار، ماذا يفعل؟ يعني مثلا في الطائرة والإزار موجود في الشنطة، ما وجد إزار، ماذا يفعل؟ ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا يلبس السراويل، والسراويل يعني واحد، السراويل مفرد، ويجوز أن تقول سروال. فإذا لبس السراويل نقول له: ما في عندك إزار، ما وجد الإزار، أو في الشنطة في الطائرة يقول: أجله حتى أصل إلى جدة، نقول: عليك فدية. إذن ماذا أصنع؟ اخلع الثوب، وعندك سروال تبقى بهذا السروال، تبقى بهذا السروال. ولذا ينبغي للإنسان أن يكون عنده سروال يغطي الركبة، السروال الذي يلبسه يغطي الركبة وإن طال قليلا لا بأس به. فالمهم أنك إذا لم تجد إزارا البس السروال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل. طيب لبس السروال هل عليه فدية ولا ما عليه فدية؟ لا ما عليه فدية، ليس عليه فدية، لأن هذا السروال بدل لا تلزمه الفدية. فإذا وصلت إلى جدة اخلع السروال وخذ الإزار والبسه، لأن هذا السروال بدل شرعي. وكذلك الخفاف، إنسان عنده جزمة أكرمكم الله ولم يجد نعال، ولم يجد نعال وهو ما محتاج إلى لبس النعال، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر الإنسان أن يحرم في نعلين أيضا، فإذا لم يجد النعلين أيضا يلبس الخفين وليس عليه فدية، حتى يجد النعلين ثم يلبسها. لكن لو أن الإنسان ما وجد الرداء، نحن عرفنا أنه إذا لم يجد إزار يلبس السروال، إذا لم يجد نعلين يلبس الخفين وليس عليه فدية. لكن إذا لم يجد رداء، ما في عنده رداء، هل يبقى مكشوف هكذا؟ يجوز له أن يبقى مكشوف. وإذا كان لا يحب أن يبقى مكشوف يأخذ هذا الثوب، ثوبه، ويغطي به جسده بدون لبس. لكن لو بقي مكشوف الإنسان تصح صلاته بالسروال، لكن الأكمل والأفضل أن الإنسان يأخذ زينته كاملة، يعني يلبس الثياب ويلبس الأشياء التي تستره، لأن الله قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا كان الإنسان إذا لم يجد الرداء فإنه يجوز له أن يبقى مكشوف، ويجوز له أن يغطي ظاهره بما يراه تغطية، إما بثوب أو بأي شيء آخر. انتهينا من أربعة ولا ثلاثة؟ الممنوعة أربعة: حلق الشعر، قص الأظافر، تغطية الرأس بملاصق، لبس الرجل المخيط، هذه أربعة. طيب والخامس ما هو؟ المحرم الطيب. ولذا قال المؤلف رحمه الله: وإن طيب بدنه أو ثوبه. لكن قبل الإحرام تطيب واحد من الاثنين، ما هو؟ البدن. أما الثوب لا تطيبه قبل الإحرام، يعني قبل الإحرام، قبل أن تدخل في الإحرام طيب بدنك، أما الثوب لا، الثوب لا تطيبه. فهنا ما دام من الإنسان محرم يحرم عليه الطيب، يحرم. وهذا هو المحظور الخامس من المحظورات. لكن يا إخوان، ليس كل شيء رائحته طيبة ممنوع، لا، كثير من الأشياء رائحته طيب. التفاح كانوا قديمنا يا إخوان يستأجرونه لأجل شمه، لأجل له رائحة جميلة يشمونه، لكن فيه أشياء لا يقصد بها الطيب، مثل النعناع ومثل الأشياء التي لا يقصد بها الطيب، هذا لا يعتبر طيب. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: ما أعد عادة للتطيب، التفاح والنعناع وما أشبه ذلك، هذا له رائحة طيبة وزكية، ولكن لا يعتبر من الطيب. لكن ما هو الذي يعتبر من الطيب؟ الدهون هذه التي يبيعونها، والمسك والريحان وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز للمحرم استعماله. ونحن عرفنا يا إخوان أن المحرمة المحظورات على الإنسان التسعة كلها لابد من دليل من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. فما هو الدليل على أن الطيب ممنوع للمحرم، حرام على المحرم لا يجوز؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران أو الورس. مسه الزعفران أو الورس، والزعفران طيب، والورث طيب. لكن قد يقول قائل الزعفران أخص من كونه طيبا، لأن الزعفران طيب ولون كل الاثنين، ونحن نقول إن الطيب بأي نوع كان يحرم على المحرم. الرسول عليه الصلاة والسلام من الأدلة على أن المحرم ممنوع من الطيب قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الذي سقط من راحلته في عرفة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تحنطوا، الذي مات وهو محرم الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تحنطوه. وأنتم تعرفون الحنوط يا إخوان، الحنوط مجموعة أطياب تكون عند الذين يغسلون الموتى، وهذا أيضا من تكريم الله سبحانه وتعالى للمسلم حيا وميت، حتى إذا مات المسلم نغسله وننظفه أحسن نظافة، ثم أيضا نطيبه مجموعة أطياب نطيبه، هذا تكريم للمسلم ولله الحمد، بعكس بعض الأديان نسأل الله العافية إذا مات الإنسان أحرقوه قبل أن يحرق في النار نسأل الله العافية. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تحنطوه، ونحن نعرف أن التحنيط أطياب مجموعة تجعل في مواضع من جسم الميت، وهذا عام لكل طيب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تحنطوه، لأنه قال عليه الصلاة والسلام فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا دليل على أن المحرم لا يجوز استعماله الطيب حيا أو ميتا. ولذلك هذا الحديث يا إخوان هذا حديث قليل، ولكن استخرج العلماء منه أحكاما كثيرة، وهو سبحان الله من آيات الله عز وجل. تقع حادثة واحدة لواحد من الصحابة تؤخذ منها أحكام عديدة، أحكام في الحياة وأحكام في الموت، وهذا من بركته صلى الله عليه وسلم أن الله يبارك في علمه. ولذا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة، ولعلكم تعلمون أن المستشرقين يعيبون على المسلمين، يقولون هذه الأحاديث كثيرة، لو أن محمد يتكلم 24 ساعة ما تكلم بهذه الأحاديث الكثيرة. مساكين ما يعرفون أن أحاديث الرسول تؤخذ من قوله، تؤخذ من فعله، تؤخذ من تقريره، فأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا جعل فيها البركة وهي كثيرة. يعيبون على بعض الصحابة يقولون كيف إنسان يحفظ 5000 حديث، ما هو مستحيل. ربنا سبحانه وتعالى يبارك في علم الإنسان ويرزقه الفهم والعلم. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام من بركته أن الناس أخذوا من هذه الحادثة أحكاما جليلة. ولذا سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى قد يقدر مصيبة على واحد ولكن ينتفع بها أناس كثير، هذا الذي وقصته ناقته ومات أصيب بمصيبة، لكن حصل من هذه المصيبة فوائد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. لكن ما هي الحكمة من تحريم الطيب؟ على المحرم؟ يقول بعض العلماء إن الطيب يعطي الإنسان نشوة، ربما يحرك شهوته ويلهب غريزته ويحصل بذلك فتنة له، والله تعالى يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ثم إنه قد ينسيه ما هو فيه من العبادة فلذلك نهي عنه. المهم أنه إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا لا تقربوه لا نقربه، سواء عرفنا الحكمة أو لا نعرف الحكمة منه، لكن الرسول نهانا عن الطيب، وهذا يشمل الطيب في الرأس والطيب في اللحية والطيب في الصدر والطيب في الظهر وفي أي مكان من بدنه وفي ثوبه أيضا. فهذا يقول المؤلف أنه لا يتطيب، واضح؟ فيه شيء آخر، هل يجوز أن يدهن الإنسان بالطيب؟ لا يجوز له الدهن، يعني يدهن وجهه، يدهن جسده. هل يجوز أن يدهن نفسه بشيء مطيب، يعني يمسح على جلده دهن مطيب؟ لا، لا يجوز أيضا، لأن ذلك سوف يعلق به وتبقى رائحته. هذا بشرط أن يكون هذا الذي ادهن به قد ظهر فيه رائحة الطيب. لكن فيه شيء اختلف العلماء فيه، فيه صابون، صابون يسمونه لوكس أو ما إلى ذلك، يعني فيه رائحة، هل يجوز للمحرم أن يستعمله؟ بعض من العلماء قال إن هذا طيب، ما دام أنه طيب ابتعد عنه، لا تستعمله. ولذا فيه صابون أيضا يزيل الدسومة ويزيل الأوساخ، وهذا ليس فيه رائحة، قالوا يمكن أن تستعمل هذا. آخرون من العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إن هذا الصابون لا يعتبر طيب، وإنما يعتبر نظافة، ولذلك لا يمنع أن الإنسان يستعمل هذا الصابون الذي له رائحة طيبة، لا يعل، ولذلك يقول هذا لا يعد من الطيب. لكن ما دام أنه يوجد البديل، وأن بعض العلماء قال فيه رائحة لا تغتسل به ولا تغسل يديك به، والبديل موجود أيضا، فيه أيضا شامبو ليس فيه رائحة، يمكن الإنسان أن يبتعد عنه. فالمؤلف رحمه الله تعالى قال أولا لا يتطيب، ثانيا لا يستعمل الطيب ويدهن به، ثالثا لا يشم الطيب، يعني مثلا الإنسان يمر بالكعبة ويشم رائحة طيبة، هل له أن يقصد هذه الرائحة وإلا لا؟ أيوة، هنا قال ولا يشم طيبا. بعض من الناس يأتي يحب الطيب وتجد عنده رائحة طيبة، ولذلك الرائحة يا إخوان، الرائحة الطيبة الإنسان يتلذذ بها. ولذا بعض من العلماء رحمهم الله قال أنه لا يجوز له أن يقصد شم الطيب، فإنه يحرم عليه، لا يقصد شم الطيب لأنه يحرم عليه. لكن هذه المسألة وهي شم الطيب في تحريمها أقوال للعلماء رحمهم الله. لماذا؟ لأنه ليس استعمال، هذا ليس استعمال، ولهذا ذهب بعض العلماء أن الشم لا يحرم، لكن إن تلذذ به فإنه يتجنبه خوفا من المحذور الذي يكون بالتطيب. أما شم الطيب ليختبره مثلا هل هو طيب جيد أو وسط أو رديء، الشيخ ابن عثيمين يقول هذا لا بأس به. ولذا هذه المسألة لها ثلاث حالات، يشمه بلا قصد، يشم يعني نحن الآن ولله الحمد وفي هذا المكان نشم رائحة طيبة ولله الحمد، والمؤمن دائما رائحته طيبة، إلا أن بعض إخواننا الآخرين هداهم الله يشربون الدخان ويأتون برائحة خبيثة، أو يأكلون البصل ويأتون برائحة خبيثة. والرائحة الخبيثة إخوان لا تؤذي بني آدم فقط، وإنما تؤذي الملائكة، لأن كل واحد معه ملكين، فإنها تؤذي الملائكة. ولذا ينبغي دائما المسلم أن ينظف فمه، ينظف الرائحة التي تكون فيه، وإذا أكل شيئا فيه رائحة لا يذهب لمجتمع الآخرين، وإنما يبقى حتى تزول الرائحة ولله الحمد. الآن فيه أشياء يسيرة ممكن يستعملها الإنسان وتزيل الرائحة، فالممنوع أن يشمه، هنا الحالات أن يشمه بلا قصد، يشم الطيب بلا قصد، يعني يطوف ويشم رائحة الكعبة بلا قصد. الحالة الثانية أن يقصد شمه، لكن لا يتلذذ بهذا الشم بل يختبره أو ما إلى ذلك. الحالة الثالثة أن يقصد شمه ويتلذذ به، فالقول بتحريم الثالثة، يعني يشمه يقصد شمه ويتلذذ به، هذا بعض من العلماء قال إنه حرام، وبعض من العلماء قال إنه وجيه وليس بحرام، وبعض من العلماء قال إن شم الطيب ليس حرام، إن شم الطيب ليس حرام ولا شيء فيه، لأنه لم يستعمله والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحنطوه، وقال لا تلبسوا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، والشم لا يؤثر في الثوب ولا البدن. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول القول بتحريم الثانية فغير وجيه، يعني إذا شمه بدون قصد، بل الشم جائز، أما الأولى فلا تحرم قولا واحدا. ومن ذلك ما يحصل للإنسان إذا كان يطوف فإنه يشم رائحة الطيب الذي في الكعبة، وقد رأينا، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد رأينا بعض الناس يصبون الطيب صبا على جدار الكعبة، ومثل هذا لا بد أن يفوح له رائحة، ولكن هذه الرائحة لا تؤثر على المحرم، لا، لأنه ينبغي أن لا يتلذذ بهذه الرائحة. ولذا أيضا الشيخ ابن عثيمين يقول نرى أن الذين يضعون الطيب في الحجر الأسود قد أخطأوا، الذين يضعون الطيب في الحجر الأسود قد أخطأوا، لأنهم سوف يحرمون الناس من استلام الحجر الأسود أو يوقعونهم في محظور من محظورات الإحرام، وكلاهما عدوان على الطائفين. طيب ماذا يفعلون؟ كثير من الناس يقدم هدايا للكعبة، وأحسن هدية يقدمها هو الطيب، يقول إذا أتيت بالطيب لا تجعلوه في الأماكن التي تمسح، لكن اجعلوه في ثياب الكعبة أو الأماكن التي لا يمسحها المحرم، فلا تجعلوا الطيب في مشعر من مشاعر الطواف، اجعلوه في جوانب الكعبة، أما أن تجعلوه في مكان يحتاج المسلمون إلى مسحه وتقبيله فهذا جناية عليهم، لأنهم إما أن يدعوا المسح مع القدرة عليه، وإما أن يقعوا في المحظور. فعلى طالب العلم أن ينبه هذا الذي احتسب بنيته وأساء بفعله أنه قد أخطأ، لأن من قبل الحجر الأسود أو مسحه وأصابه طيب وقيل له اغسله يكون فيه أذى شديدا عليه، خصوصا مع الزحام. عندنا مسألة يا إخوان، الرسول نهى عن الزعفران صحيح؟ نعم، لكن إذا كانت قهوة فيها زعفران هل يجوز للمحرم أن يشربها؟ نقول إذا كانت الرائحة موجودة لا تشربها، وأما إذا كانت الرائحة مفقودة واللون موجود اشربها، لأن النهي فقط عن الرائحة وليس عن اللون. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الزعفران، والزعفران له حالتين، طيب ولون، وخاصة إذا كثر الماء في القهوة، إذا أكثر الماء في القهوة أو وضعوا عليها هيل أو ما إلى ذلك هذه تزول الرائحة ويبقى اللون. فنحن نقول القهوة التي عليها زعفران إن بقيت الرائحة لا يشربها المحرم، وإذا لم تبق وإنما مجرد لون فلا بأس، لأنه ليس فيها طيب. لكن لو تبخر الإنسان بالعود، تعرفون العود هذا الذي يخرج منه دخان، هذا العود، لو تبخر بعود هل عليه فدية؟ إذا تبخر بعود ونحو، وأنتم تعرفون التبخر بالعود للتطيب، يأخذه يرى واحد يأتي من هناك ويأخذ بعض إحرامه ويضعه عليه أو يديه ويقول هكذا، نقول لا، هذا حرام لا يجوز لك، لأن هذا معد للطيب، هذا معد للطيب ويحرم عليك. يقول ماذا أفعل؟ نقول إن كنت جاهلا لا شيء عليك، إن كنت ناسيا لا شيء عليك، إن كنت متعمدا فعليك الفدية. ما هي الفدية؟ ما هي الفدية يا إخوان؟ الفدية بالخيار، إما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يذبح شاة. فانتبهوا يا إخوان، انتبهوا لهذه الممنوعات. الآن انتهينا من 5، بقي علينا 4، محظورات الإحرام الممنوعات على المحرم، انتهينا منها وبقي علينا 4 ولا 3، هي 9. ما هو المحظور السادس؟ المحظور السادس إذا قتل صيد، إذا قتل صيد والصيد لابد أن يتوفر فيه ثلاثة شروط. الصيد لابد أن يتوفر فيه ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون مأكول، الشرط الثاني أن يكون بري يعني البحري، البحري لا شيء فيه، الشرط الثالث ما هو؟ بريا مأكولا. في شرط ثالث ما هو؟ نؤجله حتى نصل إليه، نؤجله حتى نصل إليه. ولذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن قتل صيدا مأكولا. هذه من أوصاف الصيد المحرم في الإحرام أنه المأكول. فإن كان غير مأكول، هذا الصيد غير مأكول، فيجوز لي أن أقتله؟ نعم، ليس قتله من محظورات الإحرام، ولكن هل يقتل أو لا يقتل؟ يعني صيد غير مقتول غير مأكول، لأن هنا قال صيد مأكول، صيد مأكول، لكن هنا إذا كان غير مأكول هذا ليس من محظورات الإحرام، لكن هل يجوز أن أقتله وإلا لا يجوز أن أقتله؟ في ثلاثة أنواع الصيد، ثلاثة أنواع: ما أمر بقتله، ما نهي عن قتله، ما سكت عنه الشرع. إما أن الشرع أمرنا بقتله، وإما أن الشرع نهانا عن قتله، وإما أن الشرع سكت عنه. طيب ما هو الذي أمرنا الشرع بقتله؟ هذا الذي أمرنا الشرع بقتله فإنه يقتل في الحل والحرم. والإنسان إذا كان حلال أو كان محرم، مثل الخمس، الخمس التي نهى نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ومثل هذه الأشياء أيضا من المؤذيات: الحية والذئب والأسد وما أشبهها، لأن نص الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الخمسة يتناول ما في معناها أو أشد منها. الذئب أشد من الفأر والأسد كذلك، فالذي نص الرسول على قتله هذه الخمسة وما هو مثلها أو أشد منها. لكن هناك أشياء نهينا عن قتلها، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتلها، مثل النملة، النملة لا تقتلها، لكن إذا آذتك فأنت تأذ منها، قل اخرجي عنا، حذرها، وإذا لم تخرج يجوز لك أن تقتلها إذا آذتك. كل مؤذن يؤذيك ولو كان من جسدك يجوز لك أن تزيله. فالنملة لا يجوز للإنسان أن يقتلها، والنحلة، النحلة لا يجوز أن تقتلها. طيب ولو لسعتك، ولو لسعتني أن تأتيني بالعسل وتأتيني بالشفاء، هذه أحبها لأنها تتعب نفسها، تذهب بعيدا لتأتيني بالعسل، فأنا أحترمها ولأنها تنفعني وتنفع إخواني المسلمين. وأيضا الهدهد، الهدهد والصرد، هذه لا تقتل لا في الحل ولا في الإحرام ولا في الحرم. النملة كلنا نعرف النملة، النملة معروفة، منها الصغار ومنها الكبار، والنملة يا إخوان يتكلمون، يتكلمون ويستغيثون، يستغيثون الله عز وجل إذا تأخر المطر، وأيضا لا يجوز إيذاهم. وأنتم تعرفون النملة التي تحب بنات جنسها، تحب النمل، أوصتهم لما جاء سليمان ودخل الوادي صاحت، قالت ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون. هذه نملة تحب بنات جنسها، لكن بعض من المسلمين لا يحبون المسلمين، لا ينصحونهم، لا يقول يا فلان أنت على خطأ، أنت على خطر، كيف تعصي رسول الله، استحي، استحي من رسول الله، كيف تعصي الله وهو يراك، ما ينبغي لك. فنحن المسلمين بعضنا لا يحب الآخرين ولا ينصحهم. هذه نملة قالت ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ولذا النمل يتكلم، الحيوانات تتكلم، كل شيء يتكلم ويسبح الله عز وجل، كل شيء يسبح الله، لكن لا نفهم تسبيحهم، لا نفقه تسبيحهم. ولذا بعض من العلماء رحمه الله الأحياء والأموات ذكر في تفسيره لغة بعض الحيوانات. الشيخ الجزائري له تفسير جميل، أنا أنصح بقراءة هذا التفسير، اسمه أيسر التفاسير. ذكر أيضا بعض لغات الحيوانات، لغة الهدهد، لغة الصرد، لغة كذا، لغة الأسد، لغة، فالحيوانات كلها تتكلم وبعضها يفهم لغة بعض. فالنملة ممنوع من قتلها، لكن إذا آذتك اقتلها. النحلة أيضا ممنوع من قتلها. الهدهد معروف، والصرد طائر صغير، عصفور صغير، منقاره أحمر، هذا منقاره أحمر، يعرفه أهل الطيور. هذه الأشياء التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، النملة والنحلة والهدهد والصرد. أيضا فيه أشياء سكت الرسول عليه الصلاة والسلام عنها، لم يؤمر بقتلها ولم ينهى عنه. أشياء كثيرة من الحيوانات لم ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتلها ولم يأمر بقتلها. ماذا نفعل؟ نقول إن آذتك فألحقها بالمؤذيات، اقتلها، لأن المؤذي يقتل دفعا لأذيته، وإن لم يؤذي فهذا محل خلاف بين العلماء، فأجاز بعضهم قتله لأن ما سكت عنه الشارع فهو مما عفى عنه، وكرهه بعضهم، وهذا هو الأولى. إذا كان لا يؤذيك من هذه الحيوانات لماذا تقتله؟ ما دام أنه لا يؤذي لماذا تقتله؟ والله ما خلقه إلا لحكمة، فلا تقتله، ولذلك لا ينبغي أن تقتله. هذا عرفنا أنه الأول أن يكون مأكول، الصيد الشرط الأول أن يكون مأكول، الثاني أن يكون بري، ما يكون بحري، أن يكون بريا، وهذا هو الوصف الثاني، وهو الذي يعيش في البر دون البحر، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، صيد البحر، صيد البر. إذن صيد البحر، البحر هو الذي لا يعيش إلا في الماء، لكن فيه أشياء تعيش في الماء وتعيش في البر. هل يجوز للمحرم أن يقتلها؟ لا، نغلب دائما جانب الحظر ونلحقه بالبر احتياطا، لأن علمانا رحمهم الله يقولون أي شيء يجتمع فيه جانب حظر وجانب إباحة فنغلب جانب المنع. طيب، إذا كان هناك سمك في مكة، نحن نعرف إخوان إن الحمام الذي في حدود الحرم يحرم على المحرم وغير المحرم قتله، لا يجوز صيده. الحمام الذي داخل الحرم لا يجوز لإنسان كبير أو صغير، محرم أو غير محرم، لا يجوز له أن يصيد الحمام. لكن لو صاد أحد الحمام لا يجوز قتله ولا يجوز أكله، لا يأكله، وعليه فدية يذبح شاة، عليه فدية يذبحها. لكن إذا كان في مكة بحيرة وعاش فيها سمك، هل يجوز للمحرم أن يصيد هذا السمك أو لا يجوز له أن يصيده؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا فيه، في هذا إذا صاد السمك داخل حدود الحرم، لكن الشيخ ابن عثيمين رجح القول أنه لا يحرم ما دام أنه صيد بحري، سمك يعيش في الماء، فإنه لا يحرم. وإن كان فقهاؤنا الحنابلة قالوا إنه حرام، لكن الشيخ ابن عثيمين يقول الصحيح أنه حلال، لأن المحرم صيد البر. أيضا قال: بري أصلا، أصله بري، يعني أول شيء صيد مأكول، ثانيا بري، الشرط الثاني أن يكون بري يعيش في البر ما يعيش في البحر. أيضا أصلي، أي أنه أصله بري، ومراده أن يكون متوحشا وإن استأنس، يعني في صيد في البر بري. لكن كثير من الناس يستأنسونه الآن، مثل الحمام ومثل الأرانب وما إلى ذلك، هذه كثير من الناس يستأنسونها، لكن أصلها إيش؟ متوحش، أصلها بري، فيحرم على المحرم قتلها ولو كانت مستأنسة. والحمامة أيضا أصلها وحشي، وعلى هذا فيعتبر الأصل. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أنه بري أصلي ولو استأنسه الناس؟ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فجعل إتلاف الصيد قتلا ولو صيد على وجه شرعي، يعتبر ميتا. المحرم لو صاد غزال، لو صاد غزال وذبحه لا يجوز أكله، لا يأكله هو ولا غيره. ولذا الصيد هو ما جمع هذه الأوصاف الثلاثة. ما هي الأوصاف الثلاثة؟ مأكول، بري، أصلي، بري أصلا. ولذا الصيد هو الذي يجمع هذه الأوصاف الثلاثة. والدليل أيضا من السنة، أحاديث كثيرة وردت في الصيد. الصعب رضي الله عنه نزل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء محرم من المدينة، نزل ضيفا عليه لأنه في طريق مكة والمدينة في حجة الوداع. الرسول عليه الصلاة والسلام نزل ضيفا عليه، وكانوا قديما يا إخوان كثير منهم فقراء لا يملكون شيء، لكن إذا جاءهم ضيف عزيز يريدون أن يقدموا له شيئا يذهب ويتصيد، يصيد غزال، يصيد أرنب، يصيد ويقدمها للضيف الذي نزل. وأكرم ضيف وأحسن ضيف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. فلما نزل به الرسول عليه الصلاة والسلام ضيفا، وكان الصعب هذا سبحان الله، كثير من المسلمين يا إخوان يتدربون على القوة، يتدربون على النشاط، يتدربون على السباق، يتدربون. ولذا كانوا قديما حتى الرعاة الذين يرعون الغنم أو الإبل أو ما إلى ذلك، تجده يعمل رياضة ليديه ورجليه في السباق، فيأخذ خشبة وتجده دائما يضرب بهذه الخشبة، حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم وكل العرب كان عندهم قوة في أيديهم وفي أرجلهم. هذا الصعب كان سباق يحب الجري، وكان يجري حتى يدرك الصيد ويمسكه بيده، هذا من شدة جريانه عليه الصلاة رحمة الله عليه، يعني عداء سابوق صياد. لكن المسلمين هل يتعودون الآن على الجري؟ يتعودون على حب الجري؟ ربنا سبحانه وتعالى بيّن لهم في العمرة وفي الحج: اجري في المسحة، اجري بقوة بشدة، إلا إذا آذيت أحد يعودن على الجري. فالجري يا إخوان طيب، يحتاجه الإنسان، إما أن يدرك عدوه أو يهرب من عدوه، ربما يكون في يوم من الأيام يكون لك عدو، فإذا كنت عندك قدرة وعندك تدريب وتمرن على الجري والسباق، إما أن تهرب وإما أن تدرك عدوك. فهذا الصعب لا ذهب وصاد حمارا وحشيا، صاد حمارا وحشيا وجاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هدية ضيافة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام رده، قال: لا أقبله. تغير وجهه الصعب، كيف يرد الرسول عليه الصلاة والسلام علي أحسن هدية؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم قال: لا، نحن لم نرده عليك إلا أننا حرم. فالإنسان إذا كان محرما وصيد صيد من أجله لا يجوز له أن يأكله، لكن الحلال يجوز له أن يأكله ويجوز له أن يعطيه الآخرين. ولذا المحرم إذا صيد الصيد من أجله فالصيد عليه حرام، لكن لم يمنع النبي عليه الصلاة والسلام الصعب من أكله، لأن الصعب صاده وهو حلال وصيد الحلال حلال. فالآن عرفنا يا إخوان أن الصيد الممنوع هو صيد البر المأكول الأصلي. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا أكرم الأكرمين، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام، وأصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان، واجعلهم رحمة على رعاياهم المؤمنين يا أكرم الأكرمين. اللهم يسر الحجيج حجهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بهذه البلاد وبالحجيج شرا فأهلكه يا ذا الجلال والإكرام، ورد كيده في نحره يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.